الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، هذا هو الدرس 30 من دروس العقيدة مع شرح كتاب أصول الإيمان المبحث، وما زلنا مع الإيمان بالرسل، ومعنا المبحث 6 خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحقوقه على أمته، مع بيان أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حقا صلى الله عليه وسلم. أولا خصائصه، لقد خص الله تبارك وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بكثير من الخصائص والمناقب التي فضله بها على غيره من المرسلين وميزه على سائر العالمين، وكان ومن خصائصه ومن هذه الخصائص عموم رسالته صلى الله عليه وسلم لكافة الثقلين من الجن والإنس، فلا يسع أحدا منهم إلا اتباعه والإيمان برسالته صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تبارك وتعالى قال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون لعالمين نذيرا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: العالمين الجن والإنس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء 6: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. دي خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموتوا ولم يؤمنوا بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أول خاصية من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن رسالته لكافة الثقلين الإنس والجن. الخاصية الثانية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خاتم الأنبياء والمرسلين كما دلت على ذلك النصوص: وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وأخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا لبنه من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذه النصوص أجمعت الأمة سلفا وخلفا على هذه العقيدة، كما أجمعت على تكفير من ادعى النبوة بعده، ووجب قتل مدعيها إن أصر على ذلك. قال الألوسي: وكونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ممن نطق به الكتاب المبين وصدقت به السنة وأجمعت عليه الأمة، فيكفر مدعي خلافه ويقتل إن أصر. شجاح، عارفينها؟ سجاح، عارفينها؟ سجاح التي ادعت النبوة وتزوجت مسيلمة الكذاب عليهما من الله ما يستحق. ما هم كفر أصلا يعني. تمام. فالشاهد من الأمر، قالت إن محمدا قال: لا نبي بعدي، ولم يقل لا نبي بعدي. سلام. يعني هو بيتكلم على الرجال. قالت ما قالش إن ما فيش نبي بعدي، يعني امرأة، لا، قال ما فيش نبي. ايضا هنا لا، وهنا بتكذب مسيلمة عندما قال لا نبي، وبقى مسيلمة كذاب. تمام. وفي الاخر خدت مسيلمة علم من الله ما يستحق. خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: الخاصية الثالثة ان الله ايده باعظم معجزة واظهر آية، وهو القرآن العظيم، كلام الله المحفوظ، الله أكبر، من التغيير والتبديل الباقي في الأمة إلى أن يأذن الله برفعه إليه. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. الله أكبر. ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته خير الأمم. الحمد لله الذي جعلنا من أمة النبي محمد، يا رب لك الحمد أن جعلتنا من أمة النبي محمد، نحن وأباؤنا وأمهاتنا وذرياتنا، اللهم لك الحمد. أن أمته خير أهل الأمم وأكثر أهل الجنة. قال تعالى: كنتم خير أمة إيه؟ أولئك الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وعن معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. الله أكبر. من خصائص صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم يوم القيامة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع صلى الله عليه وسلم. من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه صاحب الشفاعة العظمى، وذلك عندما يشفع لأهل الموقف في أن يقضى بينهم، أن يقضي بينهم ربهم بعد أن يتدافعها أفضل الرسل، وهي المقام المحمود المذكور في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد فسر المقام المحمود بالشفاعة جمع من الصحابة، وقد فسر المقام المحمود جماعة بالشفاعة جماعة من الصحابة والتابعين، منهم حذيفة وسلمان وأنس وأبو هريرة وابن مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهم ومجاهد وقتادة وغيرهم. وقال قتادة: كان أهل العلم يرون أن المقام المحمود، يرون المقام المحمود وشفاعته يوم القيامة. الله أكبر. اللهم اجعلنا من الذين يشفع فيهم عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بلغنا شفاعة النبي محمد، يا رب بلغنا شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد دلت السنة كذلك على شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف، كما جاء ذلك في حديث الشفاعة الطويل الذي أخرجه الشيخان. من هم الشيخان؟ البخاري ومسلم. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اعتذار آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عن قبول الشفاعة، وكلهم يقول: لست هناك، إلى أن قال: فيأتوني فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي عليه، فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم قال لي: ارفع محمد، قل يسمع وسل تعطه، واشفع تشفع، فأحمد ربي بمحامد علمنيها ثم أشفع. الله أكبر صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعة تكون في بداية الحساب، في بداية المجيء للحساب، تمام. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه صاحب لواء الحمد، وهو لواء حقيقي يختص بحمله يوم القيامة، ويكون الناس تبعا له وتحت رايته، واختص به لأنه حمد الله بمحامد لم يحمده به غيره، ذكر هذا بعض أهل العلم، وقد دلت السنة على اختصاصه بهذه الفضيلة العظيمة. اللهم اجمعنا معه تحت لوائه، اللهم اجمعنا معه تحت لوائه، اللهم اجمعنا معه تحت لوائه. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. هنا يثبت أن آدم نبي، يقول وما من نبي يومئذ آدم فمن دونه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. لا يعني لا يفتخر بهذا صلى الله عليه وسلم، كما قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. تمام. الخاصية الثامنة أنه صاحب الوسيلة، وهي درجة عالية في الجنة لا تكون إلا لعبد واحد، وهي أعلى درجات الجنة. الله أكبر. فعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله عليه يقول: إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإن منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباده، وأرجو أن أكون هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، إلى غير ذلك من خصائصه ومناقبه الدالة على علو درجته عند ربه وسمو مكانته في الدنيا والآخرة، وهي كثيرة جدا. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك صلى الله عليه وسلم. من صلى عليه واحدة صلى الله به عليه عشر. وصلاة الله هي الثناء من الله على إيه؟ على عبده. فمن أنا ومن أكون ومن أنت ومن تكون لكي يصلي علينا ربنا سبحانه؟ إنما يصلي علينا ربنا سبحانه تفضلا منه إيه وتكرما. ثانيا، حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته كثيرة، وقد تقدم ذكر بعضها. فيما يجب على الأمة من حقوق عامة تجاه الرسل قاطبة، يعني أخذنا حقوق الأمة، حقوق الرسل على الأمة جميعا، والآن وفيما يلي عرض لبعض حقوقه الخاصة على أمته صلى الله عليه وسلم، وهي: واحد، الإيمان المفصل بنبوته ورسالته واعتقاد نسخ رسالته لجميع الرسل، اللهم إنا نؤمن لك بذلك السابقة، ومقتضى ذلك تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتنابه ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وقد دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة. قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال صلى الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ووجوب الإيمان بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لأمة، فما من خير إلا ودلت الأمة عليه ورغبها فيه، إلا ودل الأمة عليه ورغبها فيه، وما من شر إلا ونهى الأمة عنه وحذرها منه. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعن أبي هريرة وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. يعني ما من شيء أمرنا الله به، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم به، أمرنا الله به أو النبي صلى الله عليه وسلم، أو حبب لنا النبي صلى الله عليه وسلم فعله، إلا وفيه خير لنا في فعله. وما من شيء نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو نهانا عنه ربنا جل وعلا إلا والخير، كل الخير في تركه وعدم فعله، حتى في الأمور الدنيوية. يعني شوف، حتى في الأمور النظافة، في أي شيء قص الشارب، نتف الإبط، ما من حلق العان، ما من شيء نقتدي فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والخير لنا في فعله، وما من شيء ننتهي عما نهانا الله صلى الله عليه وسلم إلا والخير لنا في ترك. فالواحد يفعل السنن وهو مطمئن، مطمئن القلب، تمام، مرتاح النفس، أن هذه الأشياء أمرنا بها النبي، وما أمرنا النبي بها من تلقاء نفسه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. تعال شوف النهاردة لما تضع يدك اليمنى تحت خدك عندما تنام وتقول الأذكار، انظر الفوائد الآن اللي ذكرها أهل الطب في فوائد النوم على الجنب اليمين، فوائد قتل البرص الوزغ، فوائد قتل العقرب، يعني ما من شيء أمرنا به أو نهانا عن إلا وفيه من الفوائد. جمعت ذلك في رسالة الدكتوراه الخاصة بي، وهي إيه؟ أحاديث المعجزات الحسية للنبي صلى الله عليه وسلم، وجئت بالمعجزات، جئت من باب المعجزات، قلت المعجزات الطبية، جعلت باب في الرسالة اسمه المعجزات الطبية، وذكرت بعض الأشياء التي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم أو نهانا عنها، والفوائد التي لنا في تركها أو الفوائد التي لنا في فعلها إذا كان الأمر بفعلها، بالفعل أو الترك. فسبحان الله فوائد عجيبة توقن تمام الإيقان، يعني الناس أدركوا هذه الفوائد بعد 14 قرن من الزمان، بعد أن ظهر الطب والتقدم الطبي وغيره. طبعا هو عندنا المعجزات الخاصة بالقرآن، الإعجاز العلمي في القرآن والإعجاز العلمي في السنة النبوية، هذا يعني يجعلك توقن تمام الإيقان أن ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم هو من عنده الله، لأنه أمرنا بهذا ونهانا عن هذا، وهو كان لا يقرأ ولا يكتب، كان أمي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هذا التقدم العلمي الموجود الحالين. انظروا في فضل غمس الذبابة إذا وقعت في الكوب، حتى لو أنت مش هتشرب الكوب لابد أن تغمس الذبابة، لأن الذبابة إذا وقعت فيها فإن في أحد جناحيها داء والآخر دواء. الداء الذي وضع في الإناء عند الذي وقعت فيه الذبابة لا يقتل هذا المكروب إلا بما في الجناح الآخر، حتى لو أنت مش هتشرب الكوباية وأرقت الكوباية، تمام، أرقت الماء الذي في الكوباية أو الشاي أو اللبن أو غيره، تمام، يظل المكروب عالق بالكوباية، لا يقتله جميع أنواع المنظفات في الدنيا، لا يقتله إلا أن تغمس الذباب بالجانب الآخر. وهذا من إعجاز النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا ولغ الكلب، يعني أحدكم يعني المكروب الذي يوضع من ولغ الكلب في الإناء لا يقتله أي شيء من أنواع المنظفات والمطهرات الموجودة في الدنيا، لا يقتله إلا التراب. وهذا إن دل يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من عند الله تعالى. وقد شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغة أصحابه في أكبر مجمع لهم يوم أن خطبهم في حجة الوداع خطبته البليغة، فبين لهم ما أوجب الله عليهم وما حرم عليهم وأوصاهم بكتاب الله إلا أن قال: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد 3 مرات. وقال أبو ذر: تركنا محمد صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علما صلى الله عليه وسلم. والآثار في هذا كثيرة عن سلف الأمة. ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الحق الثاني محبته صلى الله عليه وسلم، وتقدم محبته على النفس وعلى وسائر الخلق. والمحبة وإن كانت واجبة لعموم الأنبياء والرسل إلا أن لنبينا صلى الله عليه وسلم مزيد اختصاص بها، ولذا وجب أن تكون محبته صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة الناس كلهم من الأنبياء والآباء وسائر الأقارب، بل مقدمة على محبة المرء لنفسه. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ومساكن ترضونها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الظالمين. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فقرن الله محبة رسوله صلى الله عليه وسلم بمحبته عز وجل وتوعد من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله توعدهم بقوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وفي الصحيحين حديث أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر فإنه الآن والله لا أنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر أي الآن اكتمل إيمانك إيه يا عمر. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم الحق الرابع تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره وإجلاله، فإن هذا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم التي أوجبها الله في كتابه لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروا. وقال تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال ابن عباس تعزروه أي تجلوه وتوقروه تعظموه. وقال قتادة تعزروه تنصروه وتوقروه. أمر الله بتسويده وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال مجاهد أمرهم أن يدعوه يا رسول الله في لين وتواضع ولا يقول يا محمد في تجهم الله أكبر. وقد ضرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثال في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أسامة بن شريك أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله كأنما على رؤوسهم طير عظاما وإجلالا لرسول الله. وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم واجب بعد موته كتعظيمه في حياته. قال القاضي عياض واعلم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه صلى الله عليه وسلم لازم كما كان الحال حال حياته، وذلك عند ذكره صلى الله عليه وسلم وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه وسيرته ومعاملة آله وعترته وتعظيم أهل بيته وصحابته أجمعين. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم الحق الخامس الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار من ذلك كما أمر الله بذلك. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. قال المبرد أصل الصلاة الترحم، فهي من الله رحمة ومن الملائكة رقة واستدعاء للرحمة من الله. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وعن النبي صلى الله عليه وسلم وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي علي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. والصلاة والسلام وإن كانت مشروعة في حق الأنبياء كلهم كما تقدم فهي متأكدة في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم حقوقه على أمته، وهي واجبة عليهم، ولذا ذكرناها هنا من جملة حقوقه الخاصة به صلى الله عليه وسلم على أمته. وقد صرح العلماء بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك. قال القاضي عياض: اعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض على الجملة غير محدود بوقت لأمر الله تعالى بالصلاة عليه وحمله الأئمة والعلماء على الوجوب وأجمعوا عليه. الحق السادس من حقوق صلى الله عليه وسلم على أمته الإقرار له بما ثبت في حقه من المناقب الجليلة والخصائص السامية والدرجات العالية الرفيعة على ما تقدم بيان بعضها في أول هذا البحث وغير ذلك مما دلت عليه النصوص، والتصديق بكل ذلك والثناء عليه به ونشره في الناس وتعليمه للصغار وتنشئته على محبته وتعظيمه ومعرفة قدره الجليل عند ربه عز وجل. الأمر السابع من حقوقه صلى الله عليه وسلم تجنب الغلو فيه والحذر من ذلك، فإن في ذلك أعظم الأذية له صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: آمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطب الأمة بقوله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، وبقوله: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فأمر الله نبيه أن يقرر للأمة أنه مرسل من الله، ليس له من مقام ربي شيء، وليس هو يملك وليس بملك، إنما يتبع أمر ربه ووحيه، كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الغلو فيه والتجاوز في إطرائه ومضحه. ففي صحيح البخاري من حديث عمر الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده فقولوا ها عبد الله ورسوله. والإطراء هو المدح بالباطل ومجاوزة الحد في المدح ذكره ابن الأثير وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فراجعه في بعض الكلام فقال: ما شاء الله وشئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو فيه وإنزاله فوق منزلته مما يختص به الرب عز وجل، وفي هذا تنبيه إلى غير ما ذكره إلى غير ما ذكر من أنواع الغلو، فإن الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم محرم بشتى صوره وأشكاله. ومن صور الغلو فيه صلى الله عليه وسلم في النبي التي تصل إلى حد الشرك التوجه له بالدعاء، فيقول قال: يا رسول الله افعل لي كذا وكذا، فإن هذا دعاء والدعاء عبادة لا يصح صرفها لغير الله، حتى وإن كان نبي مقرب أو ملك مقرب. ومن صور الغلو فيه صلى الله عليه وسلم الذبح له أو النظر له أو الطواف في قبره أو استقبال قبره بصلاة أو عبادة، فكل هذا محرم لأنه عبادة، وقد نهى الله عن صرف شيء من أنواع العبادة لأحد من المخلوقين، فقال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الحق الثامن محبة أصحابه وأهل بيته وأزواجه وموالاتهم جميعا، والحذر من تنقصهم أو سبهم أو الطعن فيهم بشيء، فإن الله قد أوجب على هذه الأمة موالاة أصحاب نبيه وندب من جاء بعدهم إلى الاستغفار لهم وسؤال الله ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم. فقال بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال تعالى في حق قرابة رسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. جاء في تفسير الآية: قل لمن اتبعك من المؤمنين لا أسألكم على ما جئتكم به أجر إلا أن تودوا قرابتي. وأخرج مسلم في صحيح من حديث زيد بن أرقم أن رسول صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في الناس فقال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي يأتي رسل ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى أهل بيته، وأن يعرف لهم قدرهم وحقهم، وأن يعرف لهم قدرهم وحقهم لقربهم منه وشرفهم، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه خيرا، ونهى عن سبهم وتنقصهم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. أخرجه الشيخان. وقد كان من أعظم أصول أهل السنة التي اجتمعت عليه كلمتهم محبة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وقرابته وأزواجه، وما كانوا يعبدون وما كانوا يعدون الطعن فيهم إلا علامة الزيغ والضلال. قال أبو زرعة: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وقال الإمام أحمد: إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أي بسوء فاتهمه على الإسلام. فهذه بعض حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة لا يسع الوقت لذكرها على أمتي على سبيل الإيجاز والاختصار، والله تعالى الهادي لنا ولإخواننا على تأديتها والعمل بها. أخيرا في هذا المبحث، ثالثا بيان أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق. دلت السنة على إمكانية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وأن من رآه في المنام فقد رآه حقا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. أخرجه مسلم. وفي لفظ آخر أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، ولا يتمثل الشيطان بي فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. قال البخاري: قال ابن سيرين: إذا رآه في صورته الحقيقية. وعن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رآني في النوم فقد رآني، فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه بي، يعني بصورة النبي الحقيقية التي وصلت إلينا. كنت في الحرم عام 1995 في درس الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله، تمام، فجاءني شاب من الجزائر فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. قلت له: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبيض طويل حالق للحيته. قلت له: أنت قد رأيت شوشو. قال: من شوشو؟ قلت: الشيطان. قلت: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحلق لحيته صلى الله عليه وسلم. يبد من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى النبي على على صورته الحقيقية صلى الله عليه وسلم. فدلت الأحاديث على صحة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وأن من رآه فرؤياه صحيحة، لأن الشيطان لا يتصور في صورة صلى الله عليه وسلم الحقيقية، لكن ممكن يجي لك في أي صورة أخرى يقول لك أن النبي، ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم. على أنه ينبغي أن يتنبه إلى أن الرؤية الصحيحة لرسول صلى الله عليه وسلم هو أن يرى على صورته الحقيقية المعروفة من صفاته، وإلا فلا تكون الرؤية صحيحة. ولذا قال ابن سيرين: إذا رآه في صورته، كما تقدم النقل عنه من صحيح البخاري. ولذا أورد البخاري قول ابن سيرين بعد ذكر الحديث على سبيل التفسير لمعنى الرؤيا في الحديث. ويشهد لهذا ما أخرجه الحاكم من طريق عاصم بن كليب قال: حدثني أبي قال: قلت لابن عباس: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. قال: صفه لي. قال: ذكرت الحسن بن علي فشبهته به. قال: إنه كان يشبهه. قال ابن حجر: سنده جيد. وعن أيوب قال: محمد يعني ابن سيرين إذا قص عليه رجل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: صف لي الذي رأيته، فإن وصف له صفة لا يعرفها قال: لم تره. نقله ابن حجر في الفتح وقال سنده صحيح. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام سيراني في اليقظة، فللعلماء فيه تفسير في تفسير رؤية في اليقظة أقوال، أشهرها ثلاثة: أنها على التشبيه والتمثيل، وقد دل على هذا ما جاء في رواية مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فكأنما رآني حقيقة يعني. الثاني: أنها خاصة بأهل عصره ممن آمن به قبل أن يراه. الثالث: أنها تكون يوم القيامة، فيكون لمن رآه في المنام مزيد خصوصية على من لم يره في المنام. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. ذكر لي أحد الصالحين هذه القصة وقال إن شابا باكستانيا ها يكثر من الصلاة على رسول الله في اليوم، صلي 200,000 مرة 300,000، لا يدع الصلاة على رسول الله إلا عند النوم وفي الصلاة وعند الطعام وفي دورة المياه، وباقي اليوم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكافأه الله على ذلك بأنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة في منامه، كل ليلة يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه. الله أكبر. ها تمام. فكان هذا الشاب يرى النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة في منامه، ما كل ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأحدنا يتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة في حياته. اللهم ارزقنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في منامنا، وارزقنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، واجمعنا معه تحت لوائه، واسقنا بيده شربة لا نظمأ بها بعدها أبدا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.